أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أكملنا الروايات الصحيحة مو خمسة، التامة سندا ودلالة، ونتيجة سريعة لهذه الروايات ما يفهم من هذه الروايات أو ما يمكن جعل هذه الروايات دليلا عليه، هو أنها لا إشكال أنها تدل على وجوب الخمس في أرباح المكاسب. القضية واضحة من هذه الروايات، بل معظم هذه الروايات هي واردة في أرباح المكاسب. وأما الفائدة غير أرباح المكاسب أو مطلق الفائدة، الرواية الرابعة من هذه الروايات هي موثق الصناعة، ورد فيها عنوان الفائدة، لكنه كما قلنا لا يستفاد منها وجوه الخمس في مطلق الفائدة، وإن ورد فيها التعبير بكل أداة العموم، كل ما شنو العبارة كل ما استفاد من قليل أو كثير، كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، كل بيئة، لكن مع ذلك هذه كل ممكن أن نثبت كونها ناظرة إلى التعميم بلحاظ أنواع الفائدة. لماذا؟ لأن من قليل أو كثير تمنع من هذا الاسترخاء، من قليل أو كثير قرينة أو تصلح أن نقول هكذا مع التنزل، تصلح أن تكون قرينة على أن التعميم في كل ليس متجه إلى الأنواع، وإنما متجه إلى شنو؟ إلى المقدار، متجه إلى المقدار، التعميم بلحاظ المقدار قليل كان أو ماذا أو كثير. فلا يستفاد من الرواية إلا وجوب الخمس في الفائدة في الجملة لا في مطلق الفائدة. نعم، الرواية الأولى وهي صحيحة علي بن مهزيار الطويلة، طويلة يمكن أن يستفاد منها وجوب الخمس في ماذا؟ الفوائد غير المحتسبة، بل يمكن أن يستفاد منها وجوب الخمس في مطلق الفوائد حتى التي لا تتوقف على اختيار بعض الاختيارين من المكلف كما قلنا، يعني حتى الواحد، حتى الفوائد القهرية التي تدخل في ملك الإنسان قهران من دون يتوقع دخولها في ملكه على فعل من قبله كالقبول ونحوه، وذلك لأن الصحيح السابق كما قلنا ذكرت أمورا ونصت على وجوب الخمس فيها، ذكرت الفائدة، ذكرت الغنيمة، ذكرت الجائزة التي لها خطر، ذكرت الميراث الذي لا يحتسب، ذكرت شنو بعد؟ عدو يصطلم فيأخذ ماله، وكما تقدم في الدرس السابق ان الجامع بين كل هذه الامور هو ماذا؟ هو الفوائد غير المكتسبة، تكون دليل على وجود الخمس في الفوائد غير المكتسبة وإن دخلت في ملك الإنسان قهرًا، وبالنتيجة ما عندنا مشكلة لا في أرباح المكاسب، لأن أروع من الروايات الصحاح السابقة هي واردة في أرباح المكاسب، ولا في ماذا؟ في مطلق الفائدة وإن كانت قهرية، لأن صحيحة علي بن مهزيار تتكفل وجوب الخمس في هذا، وهي صريحة في وجوب الخمس في هذه الموارد، وهذا بل هي دليل على أن الآية الشريفة أيضا ماذا تشمل ذلك الشيء، حسب الظاهر من الآية لأنه ما ذكره بعد ذلك هو أشبه بالتفصيل لقوله والغمام والفرائض فيجب الخمس فيها في كل عام قال الله تعالى إلى آخره ثم قصد الغمام والفرائض ذكر هذه الأمور الجامع بين الأمور التي ذكرها هو أنها غمائم وأنها فرائض ليست مكتسبة فتدل على وجوب الخمس فيها ومن هنا يتبين أنه ماكو مشكلة في إثبات وجوب الخمس في كل هذه الأمور المتقدمة الآن نضيف إلى ذلك نقول يعيد ذلك ويعيد هذا أي النتيجة التي نصل إليها من خلال الروايات الصحيحة السابقة هو الروايات الأخرى في الطائفة الثانية الروايات في الطائفة الثانية تكون مؤيدة إذا لم تكن دليل فهي مؤيدة لذلك رواية أبي بصير هي رواية اللي يرويها الشيخ ابن إدريس في مستطرقات السرايا هي الرواية الأولى من الطائفة الثانية رواية أبي بصير فيها دلالة في الحقيقة على وجوب الخمس في الفرائض المجانية وفيها دلالة على وجوب الخمس في أربع المقاصد يعني تدل على كل منهما الرواية ما نسمعها إن شاء الله الرواية سأله سأل الإمام سؤالين فالرجل يهدي إليه مولاه المنقطع إليه هدية تبلغ 2000 درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس وكتب الخمس في ذلك هذا في باب الهدية الفائدة المجانية سؤال ثاني عن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنما يبيع منه الشيء بمئة درهم أو 50 درهم هل عليه الخمس؟ قال أما ما أكل فلا وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع قاعدة الضياع التي يستفاد من غلتها وتباع غلتها يجب فيها شنو؟ الخمس أربع مكاسب تدخل في بابي أرباح المكاسب هذه الرواية مثلا سندان ناقشنا في سندها مو ايه اللي بيها احمد بن هلال احمد بن هلال جاوزنا مشكلته لكن سند هذا كان به مشكله لكن الرواية على كل حال الرواية اللي صح السند طريق الشيخ الصدق ابن ادريس الى الشيخ الطوسي يبنى على صحة الرواية ودلالتها واضحة رواية ابن عبد الرحمن اللي هي في الباب الحادي عشر قال ما لصرح الرضا سلام الله عليه إلى أبي بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي هل علي فيما سرحت إلي الخمس فكتب إليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس من المضاعف المفروضية أن يجوب الخمس فيما بقى الصلاة ها ظاهرة المفروضية أن وجود الخمس في ماذا؟ في الهدية والصلة وإنما المشكلة عنده هي أن هذه الهدية جاية من صاحب الخمس فهل يجب فيها الخمس؟ قال له لا ما قال لا هذا ما يجب فيها هذا يقر على ماذا؟ على أن الخمس يجب في ماذا؟ في الهدية هكذا بين الاستدلال بالرواية هذا أيضا تدل على وجود الخمس في الهدية المجانية رواية الطبري اللي هي الحديث الثالث من الحديث الثاني من الباب الثالث من أبواب الأنفال احنا لابد أن نراجع عندنا حتى نبين كيفية الاستدلال وبينا بها تحبون نذكر الإجمال هكذا؟ هكذا نذكر إجمالا في الباب الثالث الحديث الثاني من أبواب الأنفال اللي يقول كتب رجل من تجار فارس إلى من بعض موالي أبي الحسن عليه السلام يسأله الإبن في الخمس فكتب الإمام عليه السلام إلى آخره وورد فيه إن الخمس عوننا على ديننا، لا تحرموا على أنفسكم كذا إلى آخره. ضمن هذه الرواية همات ظهور بها ظهور بها تخلو من ظهور ما في ماذا؟ في أنه أن الخمس يجب أن الخمس واجب ولا بد منه. لأن قرينة التجار فارس مقصود من أربع مقاصد، هذا اللي قلنا بقرينة في السنة وطبعا سائر روايات يعني مؤيدة أنه قرينة ممكن كان من التجار، هو أنه ماذا؟ هو أن الخمسة هو خمسة المقاصد الإيمان بالغبي لم يعلم له في ماذا؟ في التصرف في الخمس، أن يعني يجب عليه دفع الخمس، ففيها دلالة على ذلك. موثقة ابن بكير هي صحيحة سندا، تعمل سندا. موثقة ابن بكير وين واردة؟ الباب الأول الحديث الثالث، مو في أبواب الأنفال الصحيح، من يطلعها؟
أول ما يجي فيه
الخمس. ما يجي فيه الخمس؟ لا.
ما يجي فيه الخمس.
ها؟ ما يجي فيه الخمس؟
الحديث الثالث.
خب. الحديث الثالث. هذا الحديث الثالث ما يجي هنا. إي بلي. بلي صحيح. إني لا أعلم من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا وأريد إلا أن تطهروا به. قلنا بأنه أكو به احتمال دلالة على وجوب الخمس في أرباع المكاسب بقرينة التعبير بالدرهم، التعبير بالدرهم لا يكون إشارة إلى أن المقصود هو الخمس الثالث في أرباع المكاسب. يعني دلالتها مو بذاك الوضوح الموجود في الروايات السابقة. رواية أحمد بن عيسى بأنها أيضا لم يصرح فيها بالخمس، لكن قوله لكي لا أكون مقيم على الحرام صلاة تكون صحيحة صوم يكون صحيح، من الظاهر أن المقصود بها هو الخمس. لكنها ما اعتقد اكو حاجة تراجع كل الروايات السابقة، كل الروايات السابقة اللي ذكرناها ومعظمها في الطائفة الثانية هي لا تخلو من تأييد اما على وجوب الخمس في ارباع المكاسب واما على وجوب الخمس في الفوائد المجانية. من هنا لا تبين ان مفاد الادله كلها هو وجود الخمس في امور الاول هو ارباح المكاسب التجارات الصناعات الزراعات او غيرها. الامر الثاني هي الفوائد المجانيه التي يتوقف دخول التي ممكن الانسان على القبول كالهديه الجائزه، هذه أن تستفاد من الروايات السابقة طبعا على تفصيل، ما ندخل بالتفاصيل جدا واضح، لكن نقول أنه أكو أدلة تدل على وجوب الخمس في الجائزة، الجائزة مطلقا فقط التي لها خطر أو لا مطلق الجائزة ومطلق الهدية، هذا يجي الكلام به حينما يتعرض له سيد الماتن تتعرض له أيضا، لكن هي تدل على وجوب الخمس في الهدية المجانية التي لا تدخل في ملك الإنسان إلا بأن بالقبول ونحوه. هذا الاثنين. الأمر الثالث الذي تدل عليه الروايات هي عبارة عن الفوائد المجانية القهرية يعني هذا ورد في ماذا؟ في صحيح علي بن زيار الطويلة ثبت أنه مما يجي فيه الخمس الميراث الذي لا يحتسب من غير أذن ولا إذن، فأيضا تكون دليل على دخول هذه الفائدة أو وجوب الخمس في هذه الفائدة. تفاصيل الميراث الذي لا يحتسب شنو معناه؟ شلون يصير الهدية مطلقا يجي فيها الخمس أو لا لها شروط؟ هذا تأتي حينما يتعرض لها السيد الماتن. فيما يرتبط بالأمر الثاني الذي دخلنا فيه، وصلنا إلى النتيجة أن موضوع، قلنا الأمر الثاني في تعيين موضوع الحكم، وطرحنا احتمالات ثلاثة أو أقوال ثلاثة في تعيين الموضوع، يتبين أن موضوع الحكم هو أوسع هذه الاحتمالات، وهو عبارة عن أرباح المكاسب والفوائد المجانية مطلقة. هذا هو موضوع الخمس كما هو مستفاد من هذه الأخبار. قبل أن ندخل في الأمر الثالث، الأمر الثالث شنو هو؟ هو أخبار التحليل. عادة يتعرضون لأخبار التحليل هنا، وإن كان السيد الناطق يتعرض لأخبار التحليل في آخر كتاب الخمس في مسألة مستقلة هنا، يتعرض لما دل على التحليل، لكن عادة الفقهاء أنهم يتعرضون لها هنا بمناسبة أن أخبار التحليل قد يتخيل أنها معارضة علما للروايات السابقة، قد يتخيل أنها معارضة للروايات السابقة فيتعرضون إلى أخبار التحليل. زين، قبل أن ندخل في الأمر الثالث، في الحقيقة هناك أمران لا بد من التعرض لهما. الأمر الأول أنه يظهر من الشيخ صاحب الوسائل وجود روايات غير أخبار التحليل معارضة للأخبار السابقة، يدعي وجود روايات ظاهرة في عدم وجود الخمس في أرباح المكاسب، وكذا ظاهرة في عدم وجود الخمس في الفوائد المجانية. يقول هناك روايات تدل على ذلك، فلا بد من التعرض إلى هذه الروايات لنرى بأنها هل هي تعارض ما تقدم أو لا، فنصل إلى النتيجة لا بد من حل هذه المشكلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي لا بد من التعرض له هو المشكلة المعروف على وجوب الخمس في أرباح المكاسب وفي الفوائد، وهو أنه إذا كان هذا مشرع وكان ثابت في الشريعة وكان حكم شرعي فوجوب الخمس في سائر الموارد، إذن لماذا لم يرد عن الأئمة المتقدمين وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على وجوب هذا الخمس وعلى ثبوت الخمس في هذه الموارد؟ لماذا لم يرد في بيانات الأئمة المتقدمين والنبي صلى الله عليه وآله ما يدل على ذلك، خصوصا إذا قلنا بعموم الآية وشمول الآية علما لهذه الأرواح المكاسب والفوائد، فإنه مع شمول الآية تنشأ أسئلة أخرى أنه لماذا لم يطبق هذا الحكم الشرعي في زمان الأئمة المتقدمين. هذا هو إشكال أيضا نتعرض له وتعرضنا له سابقا، نعيد ما ذكرناه سابقا. أما بالنسبة للإشكال الأول، الإشكال الأول لوحظ أن صاحب الوسائل في الباب الحادي عشر من أبواب ما يجي فيه الخمس عنوان الباب بهذا العنوان، لاحظوا عنوانه، قال باب أنه لا يجر الخمس فيما يأخذ الأجير من أجرة الحاج. أجير استأجر على الحاج، يقول هذه الأجرة اللي يأخذها ما يجي فيها الخمس، والحال أن هذه لا إشكال في أنها من أرباح شنو؟ مكاسب، من أرباح المكاسب. أكمل العنوان بقوله ولا فيما يصله به صاحب الخمس، حتى الصلة التي تصل إلى الإنسان، الهدية التي تصل إلى الإنسان من صاحب الخمس، هذه أيضا لا يجي فيها شنو؟ الخمس. هذا العنوان. واستدل على الثاني برواية ابن عبد رب المتقدمة، أما صرح الإمام إلى عدي صلتان فكتب إليها العلي في الخمس، قال لا خمس فيما صرح به صاحب الخمس، ذكرها آية الثانية. دلالتها واضحة، هدية بالنتيجة، مهما كانت هدية أخرج صاحب الخمس، ثم ماذا؟ هدية وصلت إلى أبيه، فلماذا لا يجب فيها الخمس؟ الرواية صريحة في ماذا؟ في عدم وجود الخمس فيما صرح به صاحب الخمس. وذكر لإثبات الأمر الأول رواية سنقرأها، ذكر في هذا الباب روايتين. الرواية الأولى هذه ينقلها عن الشيخ الكليني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعن علي بن محمد بن عبد الله عن سهل بن زياد جميعا عن علي بن مهزيار. رواية أخرى لعلي بن مهزيار قال كتبت إليه يا سيدي رجل رجل دفع إليه مال يحج به، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس؟ أو على ما فضل في يده بعد الحاج؟ هل يجب عليه تخميسه بمجرد أن يصل إليه؟ أو لا ينتظر إلى أن يزيد ما يرغب من الحج بعد أداء الحج فيخمس الفاضل بعد أداء الحج؟ فكتب عليه السلام ليس عليه الخمس، ما بخمس، هذا ما يأخذه الأجير كأجر على الحج ليس فيها الخمس. حينئذ يقال أنه ما معنى هذا الكلام، مع أنه هذا من أرباح المكاسب، بحسب ما نفهم ينبغي أن يكون الجواب بهذا الشكل، أنه عليه الخمس بعد شنو؟ بعد المعنى، بعد أداء العمل ما ينظر عنده يكون ربح، ما يرغب من بعد أداء الحج يكون ربحا كسبه بهذه المعاملة فيدخل في أرباح المكاسب، فهذا الربح الزائد والفائض بعد الحج يدخل في أرباحه ويجب فيه الخمس. نعم بعد شنو؟ بعد المعنى بلا أشكال. هل حصل الأرباح أن يجاب ليس عليه الخمس معناه أن هذا أصلا لا يجب فيه الخمس، فكيف نجمع بين هذه الرواية وبين ماذا؟ وبين الروايات السابقة الدالة على أن أرباح المكاسب يجب فيها شنو؟ الخمس. واضح. وكذلك رواية ابن عبد الرب أيضا اعتبرت يعني هناك نوع من التنافس، أقول التنافس البدوي الأولي بين هذا ما دل على وجود الخمس في الهدية والصلة، فهذه النتيجة هدية فوصلت من صاحب الخمس، ثم ماذا؟ هدية، فلماذا لا يجب فيها الخمس مع أن الروايات السابقة تقتضي ماذا؟ وجوب الخمس في هذه الهدية. أما بالنسبة إلى الرواية الأولى، الكلام في الرواية الأولى يقع في سند الرواية أولا ثم يقع في دلالة الرواية. أما سند الرواية الموجود في الكافي المطبوع، يعني راجع طبعتين استعانة من الكافي، مثل خطين الكافي يعني ما قدرت أراجع، تحتاج إلى مراجعة. الموجود في الكافي السند بهذا الشكل أقول قبل أن نبين هذه الرواية ندخل في الرواية الثانية، رواية ابن عبد ربه. رواية ابن عبد ربه في الحقيقة ما ينبغي يعني أن نتوقف لأجلها عن النتيجة التي انتهينا إليها من الروايات السابقة. لماذا؟ لأنها ضعيفة سندا. تقدم أن هذه الرواية ضعيفة سندا بسهل ابن زياد، مضافا إلى أن الراوي المباشر علي بن حسين بن عبد ربه أيضا لم ينص على وثاقته، وكان الاعتماد عليه مبني على كونه شنو وكيل الشيخ خطر مو على كونه وكيل الإمام عليه السلام. سهل بن زياد على كل حال موجود، أكو مشكلة في السند من هاي الجهة. هذا الأمر الأول. دلالة هذه الرواية مو واضح أنها تكون معارضة للروايات السابقة، وذلك لاحتمال يعني أن يكون نفي الخمس يعني نفي له عند استلامه. الإمام قال ليس عليك فيما صرح إليك صاحب الخمس، شنو؟ ليس عليك الخمس، لا خمسة عليك فيما صرح به صاحب الخمس، يعني عند استلامك لهذا هذه الصلاة ما يجب عليك فيها الخمس. هذا صحيح؟ هذا صحيح؟ يعني هذه لا يجب فيها الخمس فورا، لا يجب فيها الخمس فورا عند استلامها، لأنه ما يجب الخمس شكل بعد مرور سنة، سنة الواقعية وسنة الجعلية. المهم أنه فورا لا يجب الخمس، ليس حالها حال غنائم الحرب أو الكنز أو الغوص. الإمام عندما نفى الخمس في هذا يعني نفاه عنه حين الاستلام، وهذا لا ينافي وجوب الخمس فيه بعد شنو؟ فيما لو بقت إلى نهاية سنتها، ما ينافي عنه. وقد يلعب قرين على ذلك قول السائل نفسه، هو السائل ماذا يقول؟ هل علي فيما سرعت؟ لا مو غير الرواسة، هذا احتمال في الرواية أن يعني يكون المقصود هو هذا. احتمال آخر في الرواية وهذا احتمال موارد في الرواية أن يكون هذا الشخص السائل هو مورد الخمس، مورد الخمس، والإمام عليه السلام أوصل إليه شنو؟ خمسة، لأنه مورد له. ومن الواضح بأن الخمس الذي يملكه الإنسان لا يجب عليه فيه شنو؟ الخمس. لماذا؟ لأن الخمس لا يملك، مو شيء؟ الخمس مقصود سهم الإمام، هذا خلينا نفرضه. سهم الإمام لا يملك، ما يملك، يجوز للإنسان التصرف به. سهم السائل لا يدخل في الملك، لا سهم الإمام لا يملك، ايش يبنون على هذا؟ لا يملك. واضح؟ فأصل دفع إليه الخمس باعتباره مورد للخمس، دفع إليه من سهم الإمام باعتباره مورد لذلك حاجته لكمين، طلب محصل مشتغل إلى آخره، وهو مورد له، فيسأل المعلم عليه هو الخمس من جواب؟ شنو الجواب؟ ما يجي في الخمس، لا يجي حتى ما يدخل في الملك، بل بالتبديل بالتحول الى شيء اخر مساله اخرى، لكن هذا الذي وصل اليه كهديه هذا لا يدخل الخمس. لماذا؟ لانه لا يملك ولا يدخل في ملك الانسان حتى يجب فيه الخمس ويصدر عليه عنوان الفائده. هذا من احتمال نقول في هذه الروايه. هذه الرواية في الحقيقة ما ينبغي أن تمنعنا من الالتزام بالنتيجة السابقة لضعفها سندا، وهذا هو المهم، والاحتمال أنه فيها هذه الأمور التي التي ذكرت، بل إذا أصر واحد على أنه لا الرواية ما بها وما نظر إلى كون مورد هدية من الإمام عليه السلام طاهية، وهذا ما من الخمس الطاهية هدية من الإمام عليه السلام، حيث أن عدم وجوب الخمس فيه ينافي ما تقدم. واضح؟ عدم وجود الخمس فيها ونافي ما تقدم. ليش؟ لأن هدية كأي هدية أخرى، كأي هدية أخرى تصل الإنسان يصدق عليه أنه فائدة، وهذه يجب فيها الخمس بعد ماذا؟ بعد المؤمن. فإذن لو فرضنا أنه يعني فين الاحتمال الأول؟ يعني الاحتمال الأول شنو كان؟ أنه هذا ناظر إلى وجود الخمس فوراً، هذا قلنا لا احنا ناظر الى هذا، والهدية هدية من الإمام مو خمس حتى يكون مورد إلى ولا يدخل في ملكه فلا يجب عليه الخمس. حينئذ عدم وجود الخمس يكون معارض لما تقدم. إذا هذه الرواية لرأتها سندا لا تعارض ما تقدم، دلالتها أيضا بها هذه الاحتمالات. اثنين تكلموا من الاحتمالات، هذا أيضا يضعفها من حيث الدلالة، فلا مشكلة في هذه الرواية. أما الرواية الأولى اللي هي المهمة، قلنا الرواية الأولى الشيخ الكليمي ذكرها بسند، يعني ما أقول استغفر الله شيخ الكليمي ذكرها، لكن الكتب المطبوعة من الكافي تتفق على ماذا؟ على أن السند المذكور لهذه الرواية يختلف عن السند الذي نقله الشيخ صاحب الوسائل عن الكافي، لأن الرواية كلها صاحب الوسائل عن الكافي يختلف تماما. يختلف السند اللي ذكر الشيخ صاحب الوسائل على الكافي عن الكافي سند يمكن تصحيحه، والرواية على روي تكون رواية ماذا؟ صحيحة. بينما السند الموجود في الكافي لا تكون الرواية على ضوئه رواية شنو؟ ضعيفة سندا. أول مرة نقرأ السند الموجود في الكافي، في الكافي المطبوع موجود في الكافي هو هذا محمد ابن الحسين بالنص أنا أقلها محمد ابن الحسين وعلي ابن محمد عن سهل ابن زياد عن علي ابن مهزيار. هذا السند شنو برأيكم؟ بسهل يعني سهل بي مشكلة من جهة السهل سواء قبل ما أطلب آخر سألنا من قبل بي فيه مشكلة من جهة ماذا؟ من جهة السهل، لأن الشيخ الكليني يرويه عن شخصين مباشرة للشراء العبارة محمد بن الحسين وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار. ماكو مشكلة في من ينقل عنه الشيخ الكليني، محمد بن الحسين بمشكلة، لكن علي بن محمد بن عبد الله بن بندار المعروف بن بندار ثقة منصوص على توثيقه، يقول من مشايخ الكليني. الثاني ثقة، الأول ما مشكلة، ليش؟ أنه هو ينقل عنهما، فإذا كان أحدهما ثقة يكفي هذا المقدار. واضح. الحسين محمد بن الحسين الأول اللي ينقل عنه يعني بمراجعة لمشايخ الشيخ الكليني ما عنده في الواحد بهذا الاسم محمد بن الحسين، مو بعد أنه تصحيف، والصحيح هو محمد بن الحسن، واضح محمد بن الحسن، ولا يراد أن يكون المقصود به محمد بن الحسن بن فروخ صاحب بصائر الدرجات المعروف اللي الصفاء، يعني صاحب بصائر الدرجات اللي ينقل عنه الشيخ الكليني وهو من مشايخه. لكن ما في مشكلة حتى إذا ما عرفنا محمد بن الحسن منه، أو تردد محمد بن الحسن بين شخصين مثلا أحدهما مثلا لم تثبت وثاقته، يكفينا علي بن محمد بن عبد الله بن بندار، هذا رجل ثقة. فالرواية ما فيها مشكلة إلا من جهة سهل بن زياد الواقع في وسط السند، هذا الطريق اللي هو موجود في الكافي. الشيخ صاحب الوسائل ماذا ذكر؟ لاحظوا ذكر هكذا، ذكر محمد بن يعقوب الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى هذا ما موجود محمد بن يحيى في ما يقول الشيخ الكليني، كان محمد بن الحسين وعن علي بن محمد بن عبد الله يعني بن بندار عن سهل ابن زياد جميعا. معناه شنو؟ ان الشيخ الكليني يروي الرواية عن سهل بطريقين. ها؟ التعبير عن التعارف موجود ان الشيخ الكليني يروي الرواية عن سهل بطريقين، احدهما محمد بن الحسين، محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن سهل بن زياد، هذا واحد. الثاني مباشرة عن علي بن محمد بن عبد الله عن سهل بن زياد، وبذلك يدخل سهل بن زياد في كلا السندين وفي كلا الطريقين، وبذلك تكون الرواية. لا أنا اشتبهت، أكرر الكلام الأول. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، هذا واحد. عن وعن علي بن محمد بن عبد الله عن سهل بن زياد جميعا. عن من؟ عن علي بن زياد، هذا الاشتباه. يعني الطريق الأول هو عبارة عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن زياد، وهذا طريق صحيح، هذا طريق صحيح، لأن المراد بمحمد بن الحسين في هكذا سند اللي يروي عن الشيخ الكليني بالواسطة، بواسطة محمد بن يحيى العطار، يعني هو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب المعروف، هذا سند معروف، راوي بن الشيخ الكليني يروي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن خطاب بن أبي الخطاب الثقة. فإذا يروي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن علي بن مازيار، هذا طريق صحيح. بل الطريق الثاني فيه سهل، وهو شنو؟ علي بن محمد بن عبد الله بن بندار، هذا ثقة كما قلنا، عن سهل بن زياد عن ماذا؟ عن علي بن مازيار. هذا السند فيه مشكلة، السهل. إذا يمكن تصحيح الرواية بالطريق شنو الأول، فتكون الرواية صحيحة. زين، أي يعني النقلين نعتمد على نقل صاحب الوسائل عن كتاب الكافي، أو نقل الكتب المطبوعة عن كتاب الكافي، واضح؟ أو نقل الكتب المطبوعة عن كتاب الكافي، هذا يحتاج في الحقيقة إلى مراجعة. على تقدير أن ما يثبت عندنا شيء، حينئذ هذا يكفي لشنو؟ لتضعيف الرواية، لأنه لم يثبت نقل الرواية لنا بطريق شنو؟ معتبر، لأنه أكو احتمال أن الطريق الصحيح هو ما ذكر في الكافي المطبوع. هذا من حيث السند، من حيث السند الرواية لا تخلو من شيء. وأما من حيث الدلالة، من حيث الدلالة الرواية وقت انتهى، وصلى الله على سيدنا محمد.